بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. النحو الثالث من الأنحاء الأخرى التي قد يمكن تفسير قصد القربة بذلك. عليكم السلام. ما ذكره المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. عليكم السلام. المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه قال بأنه فرارا من محاذير أخذ قيد قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، فرارا من محاذير أخذ هذا القيد في متعلق الأمر، نقول بأن الأمر لم يتعلق بالعمل المقيد بهذا القيد، بالصلاة المقيدة بهذا القيد، بل نقول بأن الأمر قد تعلق بالحصة التوأمة لهذا القيد، الحصة المقارنة لهذا القيد، يعبر عنه بالحصة التوأمة. هذا حب مصطلح يبدو أنه السيد المحقق العراقي وضع هذا المصطلح. توضيح مراده رضوان الله تعالى عليه أنه عندنا طبيعة مطلقة وعندنا طبيعة مقيدة وعندنا طبيعة توأمة، نوع آخر. والطبيعة التوأمة معناها أن الأمر قد تعلق بالحصة الخاصة ولكن لا بتقييد الطبيعة بالقيد الذي يميز تلك الحصة عن باقي الحصص، وإنما تعلق الحكم بذات تلك الحصة، لا القيد دخيل في متعلق الحكم ولا التقيد، حتى التقيد مو دخيل، وإنما ذات الحصة يريدها، لا يجعل القيد دخيلا في متعلق الحكم في متعلق الأمر ولا التقيد بالقيد، بل يريد ذات الحصة الخاصة. ويمثل المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه في مثل هذه الحالة يصبح القيد مشيرا إلى تعيين تلك الحصة، مو أن القيد مطلوب. يمثل لذلك بمثال إشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإمام أمير المؤمنين بقوله أنه يعني خاصف النعل، فمثلا أمر بتبعية أن يتابع الناس خاصف النعل، هل هذا يعني أن قيد كوني خاصفا للنعل دخيل في متعلق الآن دخيل في المطلوب؟ لا، وإنما هذا مشير إلى هذا الرجل، ذات هذا الرجل مطلوب، ولكن هذا الرجل أشار إليه بهذه الصفة، بصفة كونه خاصفا للنعل. فالإمام أمير المؤمنين في ذاك الحين كان قاعد يخصف النعل، فالنبي أشار إليه بخاصف النعل، لا يعني أن كونه خاصفا للنعل دخيلا في حكمه، وإنما ذات شخصية الإمام أمير المؤمنين هو المطلوب، ولكن أشار إليه بهذا التوصيف. فلا هذه الصفة كقيد مطلوب ولا التقيد بهذا القيد مطلوب، وإنما ذات الرجل مطلوب. المطلوب هو ذات الرجل، ذات الرجل. ولكن أشار إلى هذا الرجل بهذه الصفة، فيقول أن تلك الحصة من الصلاة المقارنة لقصد القربة، لقصد امتثال الأمر، تلك الحصة من الصلاة هي المطلوبة، لا قيد قصد امتثال الأمر ولا التقيد بهذا القيد، وإنما ذات تلك الحصة هي المطلوبة. إذن شنو دور قصد امتثال الأمر؟ يقول دور قصد امتثال الأمر دور الإشارية فحسب، أشار بهذا القيد إلى ذات تلك الحصة، مثل إشارية تعبير خاصة في النعل إلى ذات شخصية الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فيقول بأن من المعقول أن يشير المولى إلى ذات تلك الحصة من الصلاة التي تقترن بقصد امتثال الأمر، فيشير إلى تلك الحصة بهذا القيد، ولكن هذا القيد لا يجعله قيدا دخيلا، وإنما يشير به. الهدف هو مجرد الإشارة، مثل كون خاصة في النعل، صفة خاصة في النعل سبع يعني وسيلة للإشارة إلى ذات شخصية الإمام أمير المؤمنين. يقول هذا معقول، ولا هذا لا يجعلنا نبتلي به بل محاذير أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، لأنه لا يأخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، وإنما يجعل الأمر متعلقا بذات تلك الحصة التوأمة، ويسمي ذلك بالحصة التوأمة، مو حصة مقيدة وإنما حصة توأمة، يسمي هذا بعد إصلاح المحقق العراقي، يسمي ذلك بالحصة التوأمة. هذا هو عليكم السلام ورحمة الله، هذا هو الصيغة الثالثة أو النحو الثالث من الأنحاء الأخرى لتوجيه قصد القربة، إدخال قصد القربة في متعلق الأمر. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يناقش في هذا النحو بأنه هذا الذي يسميه المحقق العراقي بالحصة التوأم يمشي أمره في الوجودات المتعينة، الوجود الذي له تعين بقطع النظر عن التقيد بهذا القيد، كالأعلام مثلا، كالشخصيات الجزئية الحقيقية، كشخصية الإمام أمير المؤمنين، هذا جزء حقيقي، شخص معين له تعين، هذا التعين حاصل بقطع النظر عن كونه خاصفا للنفس. فبالإمكان لأجل الإشارة إلى شيء متعين في حد ذاته له تعين بطبعه بدون هذا القيد، بالإمكان أن يجعل فد صفة معينة تجعل أو فد قيد معين يجعل وسيلة للإشارة إلى ذاك الذي هو له تعين مسبق. هذا معقول، هاي الفكرة ماشية في هذه الحالة، في حالة ما إذا كان لذاك الشيء المطلوب تعين مسبق في حد ذاته، ولكن أراد أن يشير إلى ذاك الشيء المتعين فاختار صفة معينة للإشارة إلى ذاك الشيء الذي له تعين في رتبة سابقة، ولكن إذا كان ليس له تعينا في رتبة سابقة وإنما بهذه الصفة أو بهذه القيد يتعين، تعين مسبق ما عنده، مثل ذات طبيعة الإنسان، حصة الأبيض ليس له تعين قبل تقييده بالبياض، إذا قال الإنسان الأبيض أو الفقير العادل، الفقير لولا تقييده بالعدالة فليس له تعين في العادل، الفقير طبيعة عامة شاملة للعادل وغير العادل، الإنسان لولا تقيده بالأبيض فطبيعة عامة تشمل الأبيض وغير الأبيض. إذا كان متعلق الأمر أو متعلق حكمه سواء كان أمرا أو إخبارا، إذا كان متعلق الحكم ذات طبيعة مطلقة بطبيعة عامة كلي مجزي، طبيعة عامة سارية بطبيعتها إلى أفرادها وحصصها، فعندئذ رايد لتقيد حتى يتقيد، فإن قصد تلك الطبيعة وضع تلك الطبيعة في متعلق أمره أو في متعلق حكمه ولم يأخذ ذلك القيد دخيلا، لا القيد ولا التقيد بذلك القيد، فهذا ايش راح يصير؟ راح يصير مطلق، لو راح يصير مقيد، لو راح يصير حصة توأم. إذا جعل تلك الطبيعة التي ليس لها تعين مسبق لولا القيد ليس لها تعين، مثل ذات طبيعة الإنسان، مثل ذات طبيعة الفقير، لولا هذا القيد، لولا التقيد بهذا القيد ليس له تعين. هذا إذا لم يأخذ القيد ولا تقيد بالقيد إيش راح تكون النتيجة؟ هذا يختلف باختلاف مبنى عدم لحاظ القيد أو لحاظ عدم القيد. هل تذكرون في بحث الإطلاق أكو اختلاف في أن المطلق الذي يسري حكمه إلى جميع الحصاص هل هو الطبيعة التي لم يؤخذ معها قيد يكفي عدم أخذ القيد، أو الطبيعة التي لوحظ فيها عدم القيد؟ رأي السيد الخوئي أن يؤخذ معه، أن يلحظ معه عدم القيد، عدم القيد لابد وأن يلحظ، بينما أستاذنا الشيخ يناقش رأي السيد الخوئي ويقول بأنه يكفي لسراية الحكم من ذات الطبيعة إلى جميع حصصها أن لا يؤخذ معها قيد، مو أن يلحظ فيها عدم القيد، بل يكفي أن لا يلحظ فيها قيد. هذا الأمر العدمي يكفي أن لا يلحظ معها قيد، إذا جعل الآمر طبيعة من الطبائع متعلقا لحكمه ولم يلحظ معها قيد، مجرد أن لم يلحظ معها قيد مو بالضرورة أن يلحظ معها عدم القيد، بل لم يلحظ معها قيدا، كفى ذلك لسراية الحكم إلى جميع حصص تلك الطبيعة. بينما سيد الخوئي يقول بأنه لأجل سراية الحكم إلى جميع الحصص نحتاج إلى أن هذا الآمر الذي جعل هذه الذي جعل الأمر متعلقا بطبيعة يحتاج إلى أن يلحظ في تلك الطبيعة عدم القيود، فالإطلاق أمر وجودي في رأي السيد الخوئي، بينما في عند أستاذنا شهيد الإطلاق أمر عدمي ثبوتان، ما أعلن بمقام الإثبات ماذا يفهم من الكلام، ثبوتان عند السيد الخوئي الإطلاق أمر وجودي، بينما عند أستاذنا الشهيد الإطلاق أمر عدمي، مجرد عدم لحاضر قيد يكفي. فهنا يقول أستاذنا الشهيد بأنه لو أنه جعل أمره متعلقا بذات طبيعة، وهذه الطبيعة لها حصص وأفراد لم يلحظ معها لا القيد ولا التقيد بالقيد المناسب لحصة معينة، هذا الذي أراده عرف به المحقق العراقي حصة التوأم. أليس المحقق العراقي عرف الحصة التوأم أن يجعل الأمر متعلقا بما يريد مثل الصلاة، ولا يلحظ معها لا القيد ولا التقيد، وإنما يذكر القيد مجرد إشارة. إذن ما دام اعترف أنه لم يلحظ لا القيد ولا التقيد، فهذه الإشارة شنو؟ هذه الإشارة إلى الشيء المعين مسبقا معقول، الشيء الذي له تعين، مثل شخصية الإمام أمير المؤمنين له تعين مسبق جزئي حقيقي. ولكن إذا ما عدنا في مرحلة سابقة إلا ذات الطبيعة، فهذا القيد شلون يشير إلى حصة معينة بدون أن يجعل لا القيد دخيلا ولا تقيد بالقيد دخيلا؟ فهذا يشير علما، ما كفى التعين مسبق حتى يشير إليه، ما عدنا إلا ذات الطبيعة. هذا يدخل في الخلاف في أنه ذات الطبيعة بدون لحاظ أي قيد يكفي لسراية الحكم إلى جميع الحصاص، حتى بعد ما يفيد، حتى هذه الإشارة هم تفيد بعد. أو أن الإطلاق يعني لحاظ عدم القيد، فعندئذ يلحظ عدم مثلا القيد باقي الحصاص ويبقى فقط هذه الحصة مثلا، فشيء من هذا القبيل يصير. فيقول بأنه إذا يحتاج لحاظ عدم القيد فهنا لابد من القيد حتى يتعين بهذه الحصة. بما نعينه بهذه الحصة؟ فإذا قلنا بأنه يحتاج إلى لحاظ، فبعد حصة التوأم ما عدنا، بعد حصة التوأم ما عدنا، بل يحتاج إلى لحاظ هذا القيد، لازم يقيد. وإذا قلنا بأنه الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، ما دام لم يلحظ القيد قيدا فمجرد الإشارة هم ما كفت شيء حتى يشير إليه، ما كفت شيء متعين حتى يشير إليه، بطبيعة الحال هذا ما راح يحصل المطلوب، يعني ما راح يحصل حصة، هذا راح يسري إلى تلك الحصتين، إلى جميع الحصص، يسر الحكم إلى جميع الحصص. وعليه فلا يمكن أن نصور الحصة التوأم الذي يقوله المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. خب، فإذا قبلنا بنظرية أستاذنا الشهيد في بحث الإطلاق من أنه ما لم يلحظ القيد ويجعله دخيلا يكفي عدم لحاظ القيد لسراية الحكم، هذا واضح بأن هذا حصة التوأم الذي يقول صح شو اسمه يبطل، لأنه هذا بحسب النظرية أستاذنا شيء، هذا راح يصير بمنزلة المطرح المطلق، يكون بمنزلة المهمل، يصير بمنزلة المطلق لو لم يلحظ معه لا القيد ولا التقيد، هذا راح يصير بمنزلة المطلق. هذا في رأي أستاذنا الشهيد. فبعد ما راح نحصل حصة توأمة، ولكن على نظرية السيد الخوي، النظرية التي تقول بأنه الحكم لا يسري إلى جميع الحصاص إلا بلحاظ عدم القيد، وهنا ما دام ما ملاحظ عدم القيد فهذا يصير مهمل، مثل حالات التي تقال بأن المهملة في قوة الجزئية، فهنا قد ينتصر المحقق العراقي في نظريته هذه، قد يقول بأنه خب احنا نقصد هذه الحالة المهملة، والمهمل في قوة الجزئية حسب رأيه احتياج الإطلاق إلى لحاظ عدم القيد، فإذا لم يلحظ عدم القيد فهذا بمنزلة الجزئية، فالإهمال يصير بمنزلة الجزئية، فهذا يختص بذات الحصة بدون أن يلحظ معها قيد، هذا يختص بذات الحصة من باب كون حسب هذا المبنى يصير الطبيعة مهملة، والمهملة في قوة الجزئية. عندئذ هل نتخلص على هذا المبنى؟ لو سلمنا بهذا المبنى هل نتخلص من محاذير قصد امتثال أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر؟ هنا بعد التسليم بهذا المبنى، أما إذا لم نسلم بهذا المبنى خب يبطل هذا نهائيا، أما بعد التسليم بهذا المبنى مع ذلك يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، هذا لا يخلصنا من الوجه الأول من الوجوه السابقة، من الوجوه الأربعة التي ذكرناها في البرهنة على بطلان أو امتناع أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، وهو الوجه الذي كان يقول بأنه إذا أراد أن يجعل المولى حكمه خاصا بهذه الحصة ولا فرق بين أنه يقيده بتلك الحصة أو يجعله مهملا وبالنتيجة يكون في قوة الجزئية، سيضطر أن يجعل الوصول قيدا في الموضوع مو في المتعلق، لأنه العبد عند الامتثال لا بد وأن يمتثل ماذا؟ يمتثل هذه الحصة، وهو غير مقدور اختيار هذه الحصة، غير مقدور له إلا بالوصول، والوصول غير اختياري، والوصول غير اختياري، فلا بد أن يؤخذ الوصول في موضوع الحكم، يعني على نحو قيد الوجوب لا على نحو قيد الواجب، بل على نحو قيد الوجوب، فيبتلي بمحاذير أخذ قصد عفوا أخذ بل القاطع بالحكم في موضوع ذلك الحكم، تلك المحاذير السابقة راح يبتلي بها، فهذا الوجه راح يجري في الامتناع. بعد ما نتحدث عن الوجوه الثلاثة الأخرى، الظاهر أنه يقصد أن الوجوه الثلاثة الأخرى راح تنتفي بهذا التوجيه، نكتفي والحمد لله رب العالمين.